او دبرا ولا يشترط في قولة افضح حتى بأنك تستوعب جميع جسد البقرة او الحبار او غيره. قال الشوكاني البشح في اللغة العربية لا يشترط في الاستيعاب، ولهذا عند الشوكاني لا مانع للإنسان أن يمسح ولو بعض الرأس، بينما عند الهادي لا بد أن يمسح جميع الرأس، لأنه قال ومسح جميع الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال الشوكاني في وابن الغباب ما بيستدل على أداء الاستيعاب هذا. إذا قال الرجل امسح التابتة فلا يشترط في قول امسح أنك تمسح جميعها، يمكن تمسح البعض، بخلاف إذا قلت له اغسل التابة أو اغسل أي شيء فالغسل يستوعب جميع الأجزاء.
بل تعارف الأفعال كذلك الأقوال؟
ماشي، أما تعارض الأقوال باب لا يجمع بينهن بأي جمع كان. إذا تعارضت الأقوال باب لا يجمع بينهن، ويسمى علم مختلف الحديث. إذا تعارضت أقوال دبيبس مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال ذكر الله، وورد في حديث آخر أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وورد في حديث آخر أفضل الأعمال الصدقة، وورد في حديث آخر أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. كان العلماء لا معارضة بينهم، فمن كان شجاعا شابا قويا والناس في حالة حرب فأفضل الأعمال في حقه أنه يجاهد، وإذا كان غنيا أفضل الأعمال في حقه الصدقة، لا يخرج يجاهد، يخرج فلوس للمجاهدين. فأفضل الأعمال في حق من كان له أبوين عاجزين عن بر الوالدين، وأفضل الأعمال في لم يكن من الأغنياء ولا هو من الأبطال ولا بوالدين عاجزين، أفضل الأعمال في حقه ذكر الله. هكذا يجمع بين الأحاديث، ولا في بعض الأحاديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غناء، ما كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غناء، يعني ما قد كان غني، الصدقة من الغني أفضل من الصدقة من الفقير. وجاء في حديث آخر يقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم في الأجر. كيف؟ رجل ما معه لا درهم، أكل درهم ودرهم صدق به، بينما هذا صدق 100,000 درهم ومعه 1,000 درهم. هذا دليل على أنه ألا أن الصدقة من الفقير أفضل. كذلك كان النبي ورد في الأدلة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي حديث آخر أن النبي نهى الشخص هذا أن يتصدق وما معه في الدنيا الله. قال العلماء نجمع بينهم بأن من قد كان عارف من نفسه أنه ما يطلب الناس ولا يشغل الناس فالأفضل أنه يتصدق ولو فقير، وإنه أيتم ويرجع يشغل الناس فلا يتصدق إلا بعد ما يغنى. لأنه ورد في حديث عن أبي بكر أن أبي بكر في جيش العسرة اخرج جميع ما معه، فقال النبي ما تركت لأهلك، قال تركت الله ورسوله، فأدره النبي على هذا. بينما في حديث آخر أن النبي ذات الفقير الذي يريد أن يتصدق. لماذا؟ لأن أبو بكر له وجاهة، ما يتصورش أنه يضلل، يستقرب ويتجرب الثانية. بينما الفقير هذا الذي منعه النبي من أن يتصدق إنما منعه لأنه سيشغل الناس بالثانية. هذا هو الجمع بين ما من باب من أبواب الفقه إلا وفيهن هذا معارضة، ولكن العلماء بيجمعوا بينهم بكتاب اسمه أو ورف المكاتب اسمه كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة. هذا دائما يأتي بالأحاديث المتعارضة ويجمع بينها، يأتي بالأحاديث ولا سيما بالأحاديث الذي كانت الزنادقة والذين في قلوبهم مرض يقولوا أن السنة متعارضة، فيقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب فرارك من الأسد، ثم يقول النبي في حديث آخر لا عدوى ولا ضير في الإسلام، كيف نجمع بينهم؟ قالوا المراد أنه كل من الله، وإلا فالعدوى تكون مثل هذا. فهذا كتاب ضروري، كتاب مختلف الحديث، كتاب صغير لابن قتيبة، سرد في جميع الأحاديث القولية المتعارضة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وحاول يجمع بينها وبينه.
يعني التعارض يكون في نظر المجتهد لا في قول النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني شبه معارضة، ليست معارضة حقيقية، شبه معارضة. وإلا ببابه أيضا ورد في القرآن شبه معارضة، ففي القرآن بيوصف الآخرة فقال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يوم القيامة، وفي آية ثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. معارضة، جمع العلماء ما بين الآيتين بأنه اختلفت المواقف، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في أول موقف حال ما يحشروا وحال ما يخرجوا من قبورهم، كل واحد يتساءل.
سمعت حلو هاني لأنه أجل غسلوا نسل ديوشوها ماتا قلت
كيف يسمى معارضة؟ هذا في يوسف القيامة وهذه الآية في يوسف القيامة، كيف نجمع بين الآيتين؟ نجمع بين الآيتين أن اختلف المواقف، الموقف الأول حال ما يقوموا من القبور، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كل واحد يقول من بعثنا من مرقدنا، وهذه الآية الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الموقف الأخير بدوا في موقف العذاب من الإحصاء، بدوا في قفوف أباب الله من الإحصاء، أقبل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني كل واحد قد بيقول نفسي نفسي، لا عد بيسأل ولا عد بينساب ولا عد علاقه مع أحد، فلا معارضة بين قول القرآن، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وفي الآية الأخرى يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأن هذا في موقف وهذا في موقف آخر. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي في آخر موقف من عرصات القيامة
عندك الفتح،
وهابك فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي في أول موقف حال ما يبعثوا ويقول الواحد منهم من بعثنا من مرقدنا هذا. قال في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ومسح هكذا، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي قدم بدأ بمؤخر رأسه، والظاهر أن الكل جزء جائز، والظاهر أنه من باب المستحبات، أما الواجب فهو أن الإنسان يمسح رأسه على أي صفة كانت، فبقت مسح رأسه سواء بدأ بمقدم رأسه أو بمؤخر رأسه فقد عامل الواجب، إنما هذه عبارة عن الهيئات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الندب والاستحباب فقط. الذي يدل على الوجوب هو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تدل على الوجوب وإنما على السنية، فيما دلت جرت عادة الناس في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء أنهم يجهروا، وفي صلاة الظهر والعصر أنهم يسروا، هذا في العالم الإسلامي كله وفي البلاد كله. فهل هي واجبة أو لا؟ لا، الجمهور من العلماء على أن هذه عبارة عن سنة لأنها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جهر في صلاة الظهر فصلاته صحيحة ولكنه خالف السنة، ومن صلى المغرب أو العشاء أو الفجر ولم يجهر صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة. فالجهر مسنون في الفجر سواء كان الإنسان سيصلي في جماعة أو سيصلي فرادى، سواء يصلي في بيته أو يصلي في المسجد، فيشرع للإنسان ندبا واستحبابا أن يجهر بها. هذا مذهب الجمهور، مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود الظاهري، وهو أيضا مذهب سيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله وجماعة من العلماء، قالوا هذا مستحب خلافا للهادوية الزيدية. فعندهم أن الجهر في المغرب والعشاء والفجر واجب، وأن الإسرار في الظهر والعصر واجب. فمن جهر في الظهر أو العصر أو صلى سرا في الفجر يسلب وخرج فصلاته غير صحيحة عند الهادويين، لأن عندهم أنه واجب وجوب. والصحيح وهو مذهب الجمهور أنه سنة فقط لمن كان يصلي إماما أو مفردا. والهادويين قالوا حتى أن الجهر في صلاة الليل في الظهر واجبة، وأنه في الظهر والعصر مسنونة. واحتج الهادوية بثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. كان في البحر معناها لا تجهر تقرا صلاتك كلها ولا تسر بها كلها، وابتغي بين ذلك دليلا متوسطا، فاجهر في المغرب والعشاء والفجر وسر في الظهر والعصر. قالوا معنى هكذا، لكن اجابوا عنهم بان هذا مخالف لما قاله علماء التفسير. علماء التفسير قالوا في تفسير هذه الآية: لا تجهر بصلاتك حتى يسمعك المشركون فيأذونك ويأذون أصحابك، ولا تخافت بها مخافة بحيث أن المسلمين من أصحابك الذين يصلون خلفك لا يسمعون ما تقرأ، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي متوسطا ما بين الجهر الذي يخرج لا عند المشركين وما بين الإسرار الذي سيخفى على المؤمنين. لأن هذه الآية مكية نزلت حينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه سرا في دار الأرجم ابن أبي الأرجم، فقد كان إذا جهر يسمعها المشركون الذي خارج البيت فيأذوا المسلمين، وإن أتى بالقراءة سرا لا يسمعه من قد كان خلفه من المسلمين في دار الأرجم ابن أبي الأرجم. فقال لها القرآن: ولا تجهر بصلاتك بحيث يسمعك المشركون فيأذونك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها بحيث أن أصحابك المؤمنين لا يعرفوا ما تقرأ، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي واطلب واعمل لك طريقا متوسطا ما بين الجهل والإصرار، بحيث أن من كان في الدار من المؤمنين يسمع، ومن كان خارجا من الكفار لا يسمع. والجواب على الإمام المهدي من العلماء أن هذا التفسير الذي قال به المهدي في البحر هذا مخالف لما قاله المفسرين ولسبب نزول الآية. والدليل الثاني لعلماء المذهب الهادوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الثلاث الصلوات ويسر في الظهر والعصر. قالوا وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، وهذا أيضا مردود، لأن القاعدة في علم أصول الفقه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب وإنما تدل على السنية فقط. غاية الأمر أنه يشرع من باب السنة فقط، أما أنه واجب فلا، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب بإجماع علماء الأصول وإنما تدل على السنية فقط. الدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة النهار عجماء، يعني الظهر والعصر عجماء، يعني ساكتة أنها تكون سرا. والجواب أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا حسن ولا ضعيف ضعف خفيف، بل من الأحاديث الضعيف جدا أو من الأحاديث الموضوعة. ولهذا قررنا أن الجهل والإصرار إنما هو مسلول وليس بواجب. قال وفسر الإقبال بهما بأنه بدأ من مؤخر رأسه، فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس، إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ وأجبر بيديه وأقبل، واللفظ الآخر في قوله وفي لفظ لهما أي للشيخين بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما أي اليدين إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث في صفة المسح للرأس وهو أن يأخذ الماء ليديه فيقبل بهما ويدبر، وللعلماء ثلاثة أقوال. الأول أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدا شعر من حتى الوجه. القول الأول أنه يشعر عليه، يبدأ من عند جمجمته إلى عند كذلك، هذا صفه وهذا هو قول أهل القول الأول، وهذا هو الذي يعطي ظاهر قول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلا أنه أورد على هذه السؤال له أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. ويجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. قاعد عند علماء النحو أن الواو لا تفيد الترتيب ولا إلا من جريدة، وإلا الذي يرتب يأتي بلفظة ثم. إذا قلت جاء محمد وعلي سواء جاء علي الأول أو جاء محمد الأول أو جاء الاثنين معا، بخلاف إذا قلت جاء محمد ثم علي فثم هذه تدل على الترتيب، أما الواو فلا تأتي للترتيب بل تكون للجمع ولو جاء متأخرا ولو جاء قبله. والثاني أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظ على ظاهر لفظ أجبر وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. وقد وردت هذه الصواب الحديث صحيح بدأ بمؤخر رأسه، إلى النبي يوم هكذا ويوم هكذا، لا معارضه بين أفعاله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل على اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات، في بعض الأحوال عمل هكذا وفي بعض الأحوال عمل هكذا. والثالث أن يبدأ بالداسية هي ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى مبدأ من وهي الناصية. ولعلك إلى ذاك سد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظهر لفظ أكبر وأدبر، لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أكبر أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. وقد أخرج أبو داود من حديث المقداد أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفه على مقدم رأسه فأبرهما حتى بلغ القبا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهي عبارة واضحة في البراد. والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، فالإنسان مخير بأن يبدأ في المسح بمقدم الرأس وأن يمسح أولا بالخلف لا تعارض في أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود من ذلك تعبيب الرأس بالمسح سواء يقدم جهة الوجه أو جهة القذاء. وعلى عبد الله بن عمرو بفتح العين المهملة وهو أبو عبد الرحمن واحد يطفي الأسرجة الله بن عمرو بفتح العين المهملة وهو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السامي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. أسلم عبد الله قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه ب13 سنة، هذا غريب، ما بينه وبينه إلا 13 سنة، لأنه تزوج وعد عمره في 12 سنة ونصف وقد كان بلغ في الاحتلال، ويحتمل أن عادي لوث من لوثات الجاهلية وأن ما تزوج بها إلا وقديم على شيء حاصل الله أعلم. الخلاصة قالوا في ترجمته أن ما بين وبين أبوه إلا 13 سنة. وكان عبد الله عالما حافظا عابدا، وكانت وفاته 63، وقيل 70، وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته، فقيل ببكة أو بالطائف أو بثرة أو غير ذلك. الظاهر القول الراجح أنه توفى في مصر في صفة الوضوء، قال ثم مسعى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه وأدخل أصبعي السباحتين هكذا يدخل هذا يدخل الماء هكذا يفعل، يقال لها السبابتين ويقال لها السباحتين، لأن الإنسان يسبح بها ويقول لا إله إلا الله ولا يسب بها هو هذا البدع هذا الذي كذا وكذا، لأن هذا الأصبع هذا أبدا يسب بها ولا يسبح الله بها. جال بالمهملة فموحدة فعرف بعدها مهملة تدرية سباحة، وأراد به باب سبح بسباحة اليد اليمنى واليسرى، وسميت سباحة لأنه يشر بها عند التسبيح في ولا عند التوحيد في إذنه، ومسح بإبهابيه إبهابي يدي ظاهر إذنيه هذا. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. والحديث كالأحاديث الأول كالحديث الأول في صفة الوضوء، إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر بالإفادة مسح الأذنين الذي لتفت الأحاديث التي سلفت. جميع الحديث الذي قرأناها ما مش فيها مسح الأذنين، ولهذا اقتصر على ذلك في الحديث. ومسح الأذنين قد ورد في عدة من الأحاديث، ومن حديث المقداد بن معدي كرب عند أبي داود والطحاوي بإسناد الحسن، ومن حديث الربيع أخرجه أبو داود أيضا، ومن حديث أنس عند الطارق دري والحاكم، ومن حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، وسيأتي. وقال فيه البيهقي هذا إسناد صحيح، وإن كان قد تعكبه ابن تكي قلعي. وقال الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم يذكر الإذنين، وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك. ورد في حديث أن النبي بل يدف بين الماء ثم مسح رأسه ثم بله، مر الثاني بل أصابعه ومسح إذنيه. وورد في حديث أنه مسح الرأس والإذنين بماء واحد وببلة واحدة. واختلف العلماء هل يؤخذ للإذنين ماء جديد أو يمسح ببقية ما مسح به الرأس، والأحاديث قد وردت بهذا وهذا. فيجوز للإنسان إذا أراد أن يمسح إذنيه أن يمسح بها بباقي الرطوبة الذي في الأصبع، ويحتمل أنه بماء جديد. هذا حديث صحيح وذلك حديث صحيح. ويأتي السلام عليه قريبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه ظاهره ليلا أو نهارا فليستنذر ثلاثا. في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف. الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وقد يطلق أحدهما على الآخر فيقال فلان استنشق، أي أدخل الماء إلى أنفه ثم أخرجه، ويقال فلان استنثر، أي أنه أخرج الماء من أنفه بعد أن أدخله في أنفه. قد يطلق الاستنشاق على إدخال الماء وإخراجه، والاستنثار على إدخال الماء وإخراجه. فليستنثر ثلاثا. في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف. انتهى. وقد جمع بينهما في بعض الأحاديث، فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف، ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف. فإن الشيطان يبيد على خيشوبه هو أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل عظام رقاق لين في أقصى الأنف. فإنه بين اتفاق وقيل غير ذلك متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان يشرع له إذا قام من النوم ولو ما يصليش ولو ما يتوضاش أنه يأخذ ماء ويستنشق، أي يدخل الماء إلى أنفه ثم يخرجه، سواء كان يصلي أو لا، سواء كان يتوضا أو لا. هذه عبادة مستقلة بنفسها. يشرع على الإنسان أن يدخل الماء في أنفه ويخرجه إذا استيقظ من النوم، كما أنه سيأتي أنه يشرع على الإنسان إذا استيقظ من النوم أن يغسل كفيه. سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء بل يغسل كفيه مرتين، فإنه لا يدري أين باتت يده. فمن المشاريع الذي جاء بها الإسلام أنه ينبغي للإنسان إذا قام من النوم أن يغسل كفيه، سواء كان يأكل أو ما يأكل، سواء كان يتوضأ أو ما يتوضأ، سواء كان سيصلي أو لا. ومن ما جاءت به الشريعة أن الإنسان إذا قام من النوم فإنه يستنشق مطلقا، سواء كان سيتوضا او لا، سواء كان سياكل او لا، سواء كان سيصلي او لا، فهذه شرعيه مستقله بنفسها. قال الحديث دليل على وجوب الاستنذار عند القيام من النوم مطلقا، سواء كان قام من النوم في الليل او قام من نوم النهار، لان بعضهم يقول فانه لا يدري اين باتت يده ان البيت دلت كلها في الليل، لكن هذا عبر بالاغلب الشرعيه. هذا سواء نام الانسان في الصباح او نام بعد الظهر او نام في الليل، المشروعيه التي جاءت بها الشريعه وهو ان الانسان ينبغي له ان يستنشق عند القيام من النوم، او ينبغي له ان يغسل يديه عند القيام من النوم، لا فرق بين ان يكون قد نام صباحا او نام بعد الظهر او نام في الليل. هذا هو معنى قوله مطلقا. الا ان في روايه البخاري اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنذر ثلاثا فان الشيطان الحديث، فيقيد الامر المطلق به هنا بإرادة الوضوء، ويقيد النوم بمنام الليل كما يفيده لفظة يبي إذا البيت فيه. وقد قال أنه خرج على الغالب، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. ينبغي للإنسان أنه يغسل أنفه سواء في الليل أو في النهار. والعديد من أدلة القائم بوجوب الاستنذار دون المضمضة، وعبد أحمد وجماعة قال الجمهور لا يجب بل الأمر بالندب. هذا في الوضوء. هل المضمضة والاستنشاق في باب الوضوء من الواجبات الشرعية ومن أركان الوضوء وواجبات الوضوء، أو هي من المسنونة؟ اختلف العلماء على أربع أقوال. القول الأول أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في باب الوضوء وفي باب الغسل، وهذا هو مذهب الهادوية، وأيده الشوكاني. عند الشوكاني أن الغسل هذا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في كل وضوء وفي كل غسل، وقال آخر أنهما مسنونتان. قال بعض العلماء إنما مسنون في باب الغسل وفي باب الوضوء، وهذا هو مذهب جماعة من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، ولم يقل فيها ولم يقل فيه وتبضبض واستنشق، لكن قد سبق أن قلنا لكم المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن أثبت أقوى ممن سكت. فالحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمض والاستنشاق مثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رقيد بن صبرة إذا توضأت فتبضبض، وفي رواية آخر في رواية آخرة استنذر، أمر النبي بالاستنذار، فالظاهر الوجوب. وبعضهم فصل فقال المضمض والاستنشاق في باب الغسل واجبه وفي باب الوضوء مستحبه، والصحيح على ان المضمض والاستنشاق مشروعات مطلقه. وبعضهم فصل فقال الاستنشاق واجب والمضمض غير واجبه. الادله تدل على اثبات الوجوب، والحديث من أدلة القائم بوجوب الاستنذار دون المضمضة، ومثل أحمد وجماعة وقع الجمهور لا يجب بل الأمر للند، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ما قال استمضمض ولا قال استنذر، وعين الله ذلك في قوله لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، خلاص، وما قال يتبضبض ولا قال يستنذر كما أخرج أبو داود من حديث رفاعة، ولأنه قد ثبت بالرواية صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو بن ابن العاص عدم ذكره مع استيباس وضوءه، وثبت ذكره مع ايضا وذاك من ادله النجم. وقوله يبيت الشيطان قال قاضي عياض يحتمل ان يكون على حقيقته، فان الانف احد منافذ الجسم الذي توصل الى القلب لها بالاشتباب، وليس بنوافذ الجسم ما ليس عليه غرق سواه وسوى الاثنين. وفي الحديث ان الشيطان لا يفتح غرقا، وجاء في التداوب الامر بكذبه من اجل دخول الشيطان حينئذ في الفم مجاز. ويحتمل الاستعار، فان الذي ينعقد من الغبار من رطوبه الخياشيم كذاره توافق الشيطان. قلت والاول اظهر. وعن روايه عن ابي هريره عند الشيخين: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده، خرج ما اذا ادخل يده بالمغرفه ليستخرج الماء، فانه جائز ادراغا سبيه للياد. وقد ورد بلفظ لا يدخل، لكن يراد به ادخالها للغمس لا للاخ في الاناء، يخرج البرك والحياء حتى يغسلها ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث يدل على انه يشرع للانسان اذا قام من النوم ان يغسل يديه سواء يصلي او لا. العديد يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتت، فإنه كرين إرادة نوم الليل كما سلف، إلا أنه قد ورد بلف إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه الآخر صحيح، إلا أنه يرد عليه أن التعالي يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل، فإنه لا يدري أين ماتت يده سواء كان في الليل أو في النهار، لكن حال ما قال في الليل عابرا بالغالب، والعمل بالغالب هذا ليس له مفهوم، فلا نقول أما في النهار فلا، مثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. يحرم على الإنسان أن يتزوج ببنت بلده الذي أبوها شخص آخر مطلقا، سواء تربت في حجره زوج أمها أو تربت عند أجدادها وعند أبو أمها، لا فرق. فلا عمل على لفظة وربائكم اللائتي في حجوركم مفهومة، أما إذا كانت بنت المرأة متربية عند جدتها ولم تتربى عند زوج أمها أنه يجوز له أن يتزوج بها. هذا لم يقل بها العلماء، قالوا لفظة الله في حجوركم إنما هو عملا بالغالب، وهذا في قوله إذا قام أحدكم من الليل العمل على الغالب، لأن الغالب أن الناس يناموا في الليل، أما في النهار فمنهم من ينام ومنهم من لا ينام.
شو يقول لك هذا من باب تخصيص العام بالعلة؟
إيه
من باب تخصيص العام
بالعلة. إيه إلى العلة نعم. وذهب غيره وهو الشافعي وبارك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل للندب، والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة والجليل عليه ذكر العدد، فإن ذكره بغير النجاسة العين الكليل الندب، ولأنه علل بأمر يقتضي الشك والشك لا يقتضي الوجوب. في هذا استصحابا لأصل الطهر، ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات، وهذا في المستيقظ من النوم. وأما من يريد الوضوء من غير نوم فليستحق له لما برى في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يبدأ بغسل كفيه أولا، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه، والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وإنه لو ترى إذا باتت يده كمن لف عليها فاستيقظها على حاله فلا يكره له أن يغمس يده، وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ. وغيرهم يقول الأمر بالغسل تعبد، فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وقولهم أظهر كما أثرت. يشرع على الإنسان إذا قام من النوم أن يغمس يده ثلاثا مطلقا، سواء كانت يده ثالثة أو قد ربطها، فإذا كان قد ربط يده إلى فخذه ثم نام وأراد أن يستيقظ حال ما يستيقظ يشرع له أن يغمس يديه أن يغسل كفيه ثلاثا حتى ولو عرف أن يدب مربوطة إلى ركبته لأن المسألة أصبحت مسألة تعبدية. وعن لقيت فتح الله وكسر الجاف بن عامر ابن صبرا فتح الصاد المهملة وكسر الموحدة كنيته أبو رزين كما قال ابن عبد البر صحابي مشهور عداده في آل الطائف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء الاسباغ الاتمام واستكمال الأعضاء وخلل بين الأصابع ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بهما في حديث ابن عباس إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك يأتي من أخرجه قريبا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصحبه بن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضعت فبضوض يبالغ الإنسان في الاستنشاق إلا إذا هو صائم فيخفف فإذا توضبض الإنسان ونزل الماء من فمه إلى بطنه وهو صائم هل يفطر أو لا؟ إذا كان نزل الماء والإنسان تبضبض خفيف فيعفى عنه ولا يفطر وإن كان قد بالغ زيت الكتاد وزيت البضبضة لو ما نزل الماء إلى بطنه فعليه أن يقضي لأن النبي قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإذا كنت صائما فتبضبض خفيف ولا تبالغ إلا إذا كنت مفطرا مفهوما أما إذا بالغ فنزل الماء إلى بطنه فإنه يفطر فإذا قيل لكم إذا توضع الإنسان وتبضبض ونزل الماء إلى بطنه وهو صائم فهل ينتقض صومه أو لا فقولوا إن كان قد تبضبض عادي خفيف فلا ينتقض صيامه أما إذا بالغ فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فهو معتدد وحيث أنه خالف النبي واعتدى إلى أن كانت النتيجة أن الماء نزل إلى بطنه فإنه بهذا يفطر ويجب عليه أن يقضي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصحبه بن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فبضل وأخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن حبان والعاقب والبياقي وصحبه الترمذي والبغوي وابن القطان والعدي تلو على وجب إسباغ الوضوء وهو إتمام واستكمال الأعضاء وفي القاموس إسباغ الوضوء أبلغه مواضع ووفى كل عضو من حقه وفي غيره مثله وليس التدريس الأعضاء من مسمى ولكن التدريس مندوب الإسباغ يكون ولو بمر واحد لكن كون الوضوء ثلاث مرات لكل عضو هذا مندوب ولا أما أربع فهو بدعة حرام ولا يزيد على الثلاث فإن شكا هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين وقال الجويني يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة فالغسل للأعضاء المرة الواحدة واجبة والثانية والثالثة مندوبة والرابعة محرم لأن النبي قال فمن زاد فقد تعتى وظلم وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحابي لا حجة فيه وبعض العلى أنه كان يغسل أربع من نجاسة لا تزل إلا بذلك وكأنه ما عرفش الحديث ولا في الحديث قال فمن زاد فقد تعتى وظلم ودليل على إجابة تخليل الأصابع وقد ثبتها بالحديث ابن عباس أيضا كما أشد إليه وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري وكيفية أن يخلل بيديه اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل الأصابع وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس بالنص وإنما قال الغزالي أنه يكون بها قياسا على الاستنشاق يخلي الأصابع أسوى اليد اليمنى أو اليسرى. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدركه في خنصره الخنصر ضيق ما بين أصابع رجليه. وفي لفظ لابن ماجه يخلي البدن يدرك. والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حق المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفتره، ودل ذلك على أن المبالغة ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجد له تركها. وقوله في رواية أبي داود إذا توضأ تبض وضوء استدل به على وجوب البضوضة كما قال الهادي والشوكاني، ومن قال لا تجب وهو الشافعي والأمين. جعل الأمر للندم للقرينة للندم للقرينة ما سر بالحديث الرابع في أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تستصلى به، ولم يذكر فيها البضبض والاستنشاق. لكن قلنا المثبت مقابل